بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذا المجلس نتناول بإذن الله شيئا من معاني سورة الفلق، وقد سبق في المجلس الماضي الإشارة إلى شيء من فضائل هاتين السورتين الفلق والناس، وأنهما لما نزلتا استغنى النبي صلى الله عليه وسلم بهما عن كل أدعية الاستعاذة المتعلقة بما كان يخص التعوذ من الجان وعين الإنسان ونحو ذلك من أنواع الشرور. وأيضا مر بنا أن من فضائلهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: ما تعوذ بمثلهما قط. فهما في هذا الباب أفضل من الفاتحة، وهما في هذا الباب أفضل من البقرة وآل عمران وبقية سور القرآن في مقام الاستعاذة. يقول الله تعالى: قل، وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولسائر أمته، قل متعوذا أعوذ. ومر معنا معنى الاستعاذة وهي اللجأ والاعتصام بالله سبحانه وتعالى. قال الشاعر: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس كسرا، لا يجبر الناس كسرا أن تكاسره، ولا يهضون عظما أن تجابره، سبحانه وبحمده. فهذا معنى الاستعاذة، أن الإنسان يلجأ ويعتصم بالله جل وعلا. وهنا نلحظ أن الاستعاذة تتعلقت بصفة الربوبية، وذاك أن تدبير الكون متعلق بربوبيته عز وجل، فهو سبحانه الخالق المالك المدبر، لا يتحرك شيء إلا بإذنه، ولا يسكن شيء إلا بإذنه، ولا يؤذي مؤذن إلا بإذنه عز وجل. فالخلق خلقه والملك ملكه سبحانه وبحمده. ولهذا ناسبت الاستعاذة بربوبيته عز وجل. وهنا نلحظ أنه لم تذكر الألوهية هنا كما ذكرت في سورة ماذا؟ في سورة الناس. والفرق واضح لمن تأمله، فإن الشيطان كما مر معنا في سورة الناس يحرص على إضلال الناس وإيصال الأذى لهم، ليس فقط لإيصال الأذى فحسب، بل ليصرفهم عما خلقوا له، وهو توحيد الله عز وجل. فناسب أن يستعيذ الإنسان برب الناس وملك الناس وإله الناس جل جلاله وتقدست أسماؤه. بينما في هذه السورة كانت الاستعاذة مركزة على الأذى الذي يصدر من المخلوقين إلى الإنسان على سبيل على قصد الأذى وإيصاله إلى المخلوق. فقال الله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق. والله عز وجل أثنى على نفسه فقال: إن الله فالق الحب والنوى. وقال عز وجل: فالق الإصباح. فالإنسان يستعيذ برب الذي يفلق الصبح بعد ظلمته، بعد ظلمة الليل، والذي يفلق الحب بعد انجماعه وانغلاقه. ففي هذا إشارة إلى أمور، منها أن هذا الليل الذي سيرد ذكره في السورة وهو موضع لانتشار الشرور وانتشار الجن والشياطين، يستعيذ الإنسان برب الصبح الذي ينفلق بعد الليل من شر هذه المخلوقات التي سيرد ذكر بعضها. وأمر آخر فيه معنى الفأل، فإن الانفلاق والانفتاح إشارة إلى وجود فرج، إلى وجود فرج، وعقبى بعد الشر خير، وبعد الظلمة نور، وبعد الليل صباح. ولهذا تستبشر العرب ويستبشر الناس عموما بوجود أو بورود الفجر بعد الليل وعند الصباح، يحمد القوم السرعة كما هو معروف. فكان هذا من معاني، والعلم عند الله، من معاني وأسرار الاستعاذة برب الفلق. نستعيذ من ماذا أيها الإخوة؟ أولا من شر ما خلق، وهذه الاستعاذة شاملة لكل شيء خلقه الله وفيه نسبة الشر. فماء هنا موصولة ويمكن أن تكون أيضا مصدرية. فالمقصود أن أي مخلوق فيه شر فإننا نستعيذ بالله منه ومن شره في كلمتين فقط. فانظر إلى بلاغة القرآن، من شر ما خلق، وكل شيء قد خلقه الله عز وجل، الله خالق كل شيء. فدخل في هذه الآية كل الشرور الموجودة في الأرض وفي الهواء وفي البحار، فكل شر يستعيذ الإنسان به داخل في هذه الآية. ولكن من منا أيها الإخوة يستحضر أنه إذا قال من شر ما خلق يستعيذ من نفسه التي بين جنبيه؟ فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة الحاجة المعروفة من حديث ابن مسعود، كان يقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. كثير من الناس يغفل عن الاستعاذة من هذا المعنى، مع أن كثيرا من الشرور تأتي من هذه النفس، كما قالت امرأة العزيز، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فهي حينما راودت يوسف وتسببت في سجنه وتفاخرت على نساء القوم بأنها فعلت وفعلت، وكل ما لحق يوسف من الأذى هذا جزء من شر نفس هذه المرأة التي أرادت أن تلحق الأذى به، ولكنها اعترفت في الأخير وندمت وتابت فيما يظهر. فهنا حينما نستعيذ بالله من شر ما خلق أيها الإخوة ينبغي أن نستحضر هذا المعنى، وهو أن أول شيء نستعيذ بالله هو نفوسنا التي بين جنبينا. كم من أناس أودت بهم نفوسهم الأمارة بالسوء إلى مهاوى الردى وإلى دركات الضلال والشقاء، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا الله تعالى ذكر في القرآن الكريم النفس بثلاثة صفات، أو بثلاث صفات، ذكر الله النفس الأمارة بالسوء، وذكر الله تعالى النفس المطمئنة، وذكر الله عز وجل النفس الثالثة ما هي؟ اللوامة. النفس المطمئنة واللوامة هو الأمارة بالسوء. فالإنسان يحذر أن تكون نفسه أمارة له بالسوء، والأمر بالسوء قد يكون أمرا بالشر أو أمرا بترك الواجب والتقصير فيه. فالإنسان ما دام يملك نفس اللوامة، إذا أذنب ذكرته نفسه التوبة، إذا قصر ذكرته نفسه الندم، فهو على خير ما دامت هذه النفس عنده. فلا يزال يلوم نفسه ويلوم نفسه ويلوم نفسه حتى يبلغ المرحلة الثالثة وهي النفس المطمئنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من بلغها. قال الله عز وجل لأصحاب هذه النفس، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، هذه استعاذة من عموم الشرور. ثم خص الله من بين هذه الشرور ألوانا منها لشدة خطرها وضررها. فأولها قال ومن شر غاسق إذا وقب. والغاسق إذا وقب هو الليل إذا أقبل بظلامه. وجاء في حديث عائشة عند الترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة أرأيت هذا القمر؟ قال نعم. قالت نعم. قال هذا هو الغاسق إذا وقب، يعني إشارة، والمعنى متقارب. قال الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، إلى غسق الليل. فإذا دخل الليل ظهرت علامته وهي القمر. والليل وقت انتشار الجن وتنتشر فيه الهوام وتكثر فيه الشرور، فالإنسان لا حول له ولا قوة. فهنا يتوكل على الله ويستعيذ بالله عز وجل من شر هذه الشرور، لأنه مهما بلغت قوة المراقبة والمتابعة فإن الإنسان لا يملك لنفسه حولا ولا طولا ولا قوة إلا بالله عز وجل، إلا بالله سبحانه وتعالى. وعدد الشرور هذه لا يعلمها إلا الله، شيء يرى وشيء لا يرى، شيء يعلم وشيء لا يعلم. وكم من إنسان كاده الخلق فما استطاعوا لأن الله حفظه. وأذكر لكم بعض القصص في هذا التي تزيد الإنسان إيمانا ويقينا. يقول القرطبي رحمه الله في تفسير سورة ياسين قال: لما جاء النصارى إلى أحد بلاد قرطبة هناك في الأندلس كانوا يريدون شخصا ليقبضوا عليه، فقرأ قول الله تبارك وتعالى، أظن ذكر هذا في سورة الإسراء مع أن الآية في سورة ياسين لكن ذكرها تبعا عند قوله عز وجل: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة إيش؟ حجابا مستورا. يقول: مر الشرطة وكانوا يريدون شخصا بعينه، يقول: فقرأت قول الله عز وجل: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. يقول: والله لقد مر الشرط وما رأونا ولا قبضوا علينا، حتى إني سمعت أحدهم يقول لصاحبه: ديبلة ديبلة، يعني بلغتهم هذا شيطان الذي رأيت، لم ترى إنسانا وهو موجود لكن الله أعمى أبصارهم. ويحدثني أحد المشايخ، وهذه قصة معاصرة، أن شخصا من الصالحين كان يحافظ على أوراد الصباح والمساء. وهنا قبل أن أريد القصة فقط أنبه على قضية مهمة، وهو أن كثير من الناس يؤخر قراءة الورد إلى ما بعد المغرب، وهذا في الواقع خلاف الأولى، بل الأولى أن يقرأه الإنسان بعد العصر. لماذا؟ لأنك تقرأ الورد فتتحصن قبل دخول وقت الشرور وقبل دخول وقت الليل وقبل انتشار الهوام إلى آخره، فأنت بمثابة المتحصن الذي دخلت حصنك، لكن لا تنتظر حتى يدخل الليل ويمضي جزء منه ثم تبدأ تدافع، لا، تحصن قبل، على الأقل اقرأ وردك قبل غروب الشمس، وأفضله قبل إيش؟ بعد صلاة العصر، لأن الله عز وجل في كتابه دائما ما يقول: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل إيش؟ غروبها، ما في شيء اسمه بعد غروب، فهذا أفضل. أعود إلى القصة. يقول: فحسد هذا الرجل الصالح أحد الحساد والعياذ بالله، سيأتي ذكره في السورة، وأراد أن يكيد له وأن يضره بما يريد أو بما يزعم من عمل، فذهب إلى أحد السحرة وقال له: أنا أريدك أن تسحر فلان، صلى الله عليه وسلم، انظروا كيف يبيع بعض الناس دينه بعرض من الدنيا. قال: أريد المبلغ الفلاني، 10,000 مدري كم. فقال له: متى؟ قال: أيام. يقول: مضى أسبوع، اتصل هذا المجرم على الساحر وقال له: الرجل يروح ويجي ما فيه تغير ولا شيء. قال: أعطني فرصة بس شوي أنا مشغول، وهو يكذب ليس مشغول. أسبوعين، قال: أن تلعب علي، أنت تكذب، وين أثر السحر؟ فلما مضت أسبوعان أو ثلاثة قال: أقسم بالله العظيم أنني ما استطعت أن أدخل الشارع الذي فيه بيته، ما استطعت أن أدخل الشارع الذي فيه بيت هذا الرجل، فكيف تريدين أن أدخل بيته؟ ما استطعت. فالرجل كان يتحصن بالله العظيم، ومن لجأ إلى الله لا يخيبه الله. وما دمنا وصلنا إلى هذا الموضع فأنني أقول إن كثيرا من شكاوى الناس اليوم التي كثرت: أنا في عين وأنا في سحر وأنا وأنا وأنا، شكاوى انتشرت ما كنا نعرفها يا أخوان قبل 30 سنة ولا 25 سنة، انتشرت بشكل مذهل. ما السبب؟ فتش تجد أن الناس جلبوا الشياطين إلى بيوتهم، يدخلون من القنوات الفاجرة ومن القنوات الهابطة التي تبث الخنا والفجور والإباحية أحيانا، ثم يقولون فينا ضيق الصدر وفينا كذا وفينا كذا وفينا كذا، يجمعون الشياطين في بيوتهم ثم يريدون لا يتأثر، يطردون الملائكة بأفعالهم هذه ثم يقولون فينا وفينا. فمن أراد الطمأنينة والسكينة فعليه بالتحصن بالأذكار الشرعية، وعليه بالحذر من أسباب غضب الله عز وجل ونقمته وأسباب جلب الشياطين التي تأتي مع أمثال هذه المنكرات، وعليه أيضا كما أشرنا أن يتحصن بالأوراد. ماذا تتوقع من إنسان يفرط في صلاة الفجر لا يصليها إلا بعد طلعة الشمس، وصلاة المغرب ربما زاحمها إلى أن يقارب وقت العشاء وهكذا، ثم يقولون أصبنا وأصبنا. نحن لا ننكر أن أناسا قد يكون من الصالحين يبتلون، لكن بهذا الانتشار المذهل الذي أصبح يعني يوميا يوميا تجد الشكاوى، وأنا أتحدث عن واقع وتجربة، يعني لا أخفي ولا أبالغ إذا قلت يوميا تصلني رسائل كلها تشكو من هذا الباب. سبحان الله، الشياطين ما خلقوا من قبل موجودين، لكن الشر كثر وجلبه الناس إلى بيوتهم، فأصبحوا ممن يخربون بيوتهم بأيديهم، صلى الله عليه وسلم. فيقول الله تعالى: ومن شر غاسق إذا وقب. فالإنسان إذا استعاذ بالله من هذا الشر نظرا لكثرته، وهو قدوم الليل وانتشار الهوام والمذيات فيه. ولهذا من نصح النبي عليه الصلاة والسلام لأمته يا إخوة أنه قال كما في الصحيحين من حديث جابر وغيره، قال: إذا أقبل الليل فاحفظوا صبيانكم، احفظوا صبيانكم حتى تذهب ساعة من الليل، في رواية فحمة الليل، ثم أطلقوهم. لماذا؟ لأن الشياطين ينتشرون قبيل الغروب، هذا وقت انتشارهم الآن، نحن ننتشر في أول النهار، هم ينتشرون في آخر النهار. فهذا من حرص الشرع على حماية الأطفال. ولهذا من الأخطاء أن يترك الأولاد يلعبون بالكرة أو يلعبون بالأشياء التي فيها رمي أو شيء من هذا القبيل عند هذا الوقت الضيق، فليحفظ الأولاد عند هذا الوقت، فإنه قد يكون سبب من أسباب الأذى الذي يلحقهم. ثم قال الله تبارك وتعالى: ومن شر النفاثات في العقد. هل المعنى من شر الساحرات، يعني النفاثات، هذا الضمير أو الاسم المؤنث هذا يعود على أو خصت به النساء لكونهن أكثر من يمارس السحر من أو يمارس السحر أكثر من الرجال، أم المقصود هنا الأنفس الخبيثة؟ قولان لأهل العلم، ولا مانع من أن الآية تحمل عليهما، وإن كان فيما يظهر مختاره ابن القيم رحمه الله أن الأمر يعود على الأنفس الخبيثة. وأيا ما كان فالإنسان يستعيذ بالله تعالى من شر هؤلاء الذين والعياذ بالله يحرصون على توثيق سحرهم بالعقد حتى لا يحل هذا السحر والعياذ بالله. ولذلك تجد لو تسأل أهل الخبرة أو الإخوان في الهيئات يخبرونك أنه لا يوجد أحد من هؤلاء السحرة يصل إلى سحره إلا بأنواع من العقد تعقد والعياذ بالله على الكفر والشرك بالله تعالى. ولهذا السحرة لا يوجد فيهم يعني من أسباب الكفر السحر. قال الله عز وجل: وما يعلمان من أحد حتى يقولا ها إنما نحن فتنة فلا تكفر، إلى آخر الآية. ولهذا جمهور العلماء يرون أن السحر أحد أسباب الكفر، أما كونه من الموبقات فهذا ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: اجتنبوا السبع الموبقات وذكر من السحر. فالسحر كفر. لماذا؟ قال ابن حجر وغيره من الحفاظ العلماء: إن الساحر لا يتهيأ له الوصول إلى خدمة أن يخدمه الجن المشركون هؤلاء إلا بأن يكفر بالله عز وجل. ولذلك تجد أولئك السحر الذين يقبض عليهم تجده لم يصل إلى مرحلة السحر إلا والعياذ بالله إما أنه ألقى شيئا من القرآن في الحمام جلكم الله، أو أكرمكم الله ألقى القاذورات على القرآن، المهم يفعل شيء كفري ثم يعينونه بعد ذلك ولهذا أنا لا أستغرب يا إخوة أن يوجد ساحر وساحر وساحر أو ساحرة، أنا أستغرب أن يوجد مسلم يرجو الفلاح عند هؤلاء حينما يذهب إليهم. والله تعالى يقول: ولا يفلح الساحر حيث أتى. قال الشنقيطي رحمه الله وتتبع أو قال: ثبت عندي بالاستقراء أن الله لا ينفي الفلاح عن أحد إلا وهو كافر. فالساحر كافر، فعجبا لمن يأتي لإنسان كافر مارق من الدين يطلب منه العلاج والدواء، لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله عز وجل، ولم يجعل الله عز وجل شفاء الأمة فيما حرم عليها. لكن كثير من الناس يضعف إيمانه، خاصة إذا زاد عليه البلاء وامتدت مدة أو طالت مدته يبلغ أحيانا مرحلة اليأس، ولا ييأس أحد أبدا من روح الله وهو حسن العلاقة بالله والثقة به. لا يأذهب أحد إلى هؤلاء المجرمين الذين هم من أتعس خلق الله، من أتعس خلق الله، انظروا إلى أشباههم وأشكالهم تجدونهم من أتعس الناس، حتى الأموال التي يجمعونها لا بركة فيها، سبحان الله. فكيف يأتي أحد إليهم يطلب الفلاح؟ أتطلب الدواء عند من هو كله داء؟ ثم قال الله تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. من هو الحاسد؟ الحاسد أعاذنا الله وإياكم منه ومن حاله، هو الذي يتمنى زوال النعمة عن الغير. يرى أحدا فضله بمال أو بجاه أو بمنصب أو بزوجة أو بولد أو بأي نعمة من النعم فيحسده. كيف يحسده؟ يتمنى في قلبه وإن لم يصرح بلسانه بأن تزول عنه هذه النعمة والعياذ بالله. وهذا من علامات نقص الإيمان. والحاسد فيه شبه من اليهود، قال الله عز وجل: أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. وقال الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. حسدوكم على هذه النعمة، حسدوكم على القرآن، حسدوكم على محمد عليه الصلاة والسلام، حسدوكم على أنكم خير الأمم، إلى غير ذلك من أسباب حسدهم والعياذ بالله. فكيف يرضى إنسان يتشبه بهؤلاء الذين غضب الله عليهم ولعنهم؟ طيب، ماذا لو أن الإنسان تمنى هذه النعمة من غير زوالها؟ فهذا لا إشكال فيه ولا محذور، وهذه التي تسمى الغبطة، بأن ترى إنسانا عنده فضل من علم أو مال أو فتسأل الله، إذا رأيته تقول الله يوفقه، ثم تقول: أسأل الله الكريم من فضله، بدون حسد. فهذا لا بأس به ولا محذور فيه، لأنك كما قال الله: فعلت ما أمرك الله به، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسب، واسألوا الله من فضله. لاحظ ختام الآية: إن الله كان بكل شيء عليما. الله أعلم حيث يعطي إيش فضله وحيث يمنعه، يغني هذا ويفقر هذا، يعطي هذا ويمنع هذا، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. لكن المخلوق لا يدري عن حكم الله عز وجل، وعلى المخلوق حينئذ أن يسأل الله من فضله. أما تمني الحسد فهو كبيرة من الكبائر، ولن يقدم إيش خيرا لك، ولن يدفع شرا عنك، ولن يحجب الخير الذي كتبه الله عز وجل لذلك العبد إلا بشيء قد كتبه الله. وهنا نكتة جميلة في هذه الآية، نكتة بمعنى فائدة وليست طرفة، وهي أن الله تعالى قال: ومن شر حاسد إذا حسد. إذا حسد، لأنه ليس كل إنسان يمر خاطر الحسد بقلبه يحسد. واضح لنا؟ طيب، الله عز وجل لم يقل ومن شر حاسد، لو كان كذلك لشملت كل إنسان مر به خاطر الحسد فلم يحسد، أو مر به فحسد. ولذلك الله عز وجل قيدها بهذا، فإن الإنسان الذي يحسد ويتمنى زوال النعمة والعياذ بالله هو الذي يستعاذ بالله من شره، فقال: ومن شر حاسد إذا حسد. والحاسد والعياذ بالله، صلى الله العافية ونعوذ بالله من هذا الداء العضال، قد يصدر حسده بعين يرسلها، وذلك لأن الحسد أو العين لا تصدر إلا من حاسد شرير خبيث النفس. لأن الذي فعلا لا يرجو الضرر على الآخرين أو لا يتمنى زوال النعمة، تجده حتى ولو ابتلي بمثل هذه المقارنات والتمني دائما يذكر الله عز وجل، ويقول لسان حاله كما كان في حال الجنتين صاحب الجنة: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن: لما عانى أحد الصحابة أخاه الأنصاري وجده يغتسل، فرأى أعلى جسده، قال: ما رأيت اليوم ولا جلد مخبأة، يعني كأنه جلد أنثى، فلبط الرجل سقط. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: على ما يقتل أحدكم أخاه، إذا رأى أحد منكم شيئا من أخيه أعجبه فليبرك، يعني ليقول ما شاء الله تبارك الله، فإن هذه بإذن الله تدفع، بإذن الله تدفع. وهذا من جهة الحاسد. من جهة المحسود نعود إلى الأصل الأول ونختم به أيها الإخوة، وهو ضرورة التحصن بالأذكار الشرعية قبل الصلاة، قبل بعد صلاة الفجر، قبل طلوع الشمس، قبل انتشار الخلق، وقبيل صلاة المغرب. وأعيد هنا لأن بعض الإخوة حضر الآن، وأقول إن تأخير الأذكار إلى ما بعد المغرب خلاف الأولى، لأن وقت المغرب الآن يعتبر دخل، ومضى جزء من الليل ومن فيهم شر من الجن أو من المؤذيات قد انتشرت، فتحصن بعد صلاة العصر، اقرأ وردك بعد صلاة العصر ويكفيك بإذن الله تعالى، لأنك الآن وأنت مقبل على الليل حينما تقرأ الأذكار فكأنك تتحصن قبل أن يأتيك العدو. ما هو إذا بدأ وقت هذا العدو بإذن الله تعالى تبدأ تدافع، لا، تحصن قبل، فاقرأ أذكارك بعد صلاة العصر على الأقل قبيل صلاة المغرب. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يحفظنا وإياكم وأزواجنا وذرارينا وإخواننا المسلمين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يكفينا شر كل ذي شر. اللهم إنا نعوذك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، اللهم أعذنا من شر كل ذي شر. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم، ونحن ننتظر فريضة من فرائضك أن تكشف الضر عن إخواننا المسلمين. اللهم من كان منهم مبتلا بحسد فعافه، اللهم من كان منهم مبتلا بسحر فأنقذه يا رب العالمين. اللهم علق قلوبنا بك، اللهم علق قلوبنا بك، اللهم علق قلوبنا بك، ولا تعلق قلوبنا بأحد سواك يا رب العالمين. اللهم لا تجعل في قلوبنا أحدا من خلقك نرجوه ولا نخافه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اجعل قلوبنا ووجوهنا صامدة إليك ترجو خيرك وتبتغي فضلك ونوالك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.